اللي يشطر من السياسة
كل شعور
الأخذات أن يقوم فايد متر في بلد زي الهند الرجال يلبسونها نفس البنطلونات أو السراويل التي تلبسها النساء. هناك أشياء مشتركة ولا شك إن كانت مشتركة بين الرجال والنساء فلا حرج في ذلك. لكن شوف الحديث بيقول إيه؟ لعن الله الرجل يلبس لم يقل ما تلبس المرأة لبسة المرأة. والإضافة هنا تفيد بإيه؟ تخصيص يعني الملابس التي تخص النساء ولا يلبسها إلا الإيه؟ النساء. وإلا فقد ثبت عن الصحابيات أنهن كن يلبسن السراويل وكانت المرأة على عهد النبي عليه السلام تلبس الإزار. هل ورد فارق بين أزرة الرجل وأزرة المرأة؟ أبدا. الإزار هو ثوب يلف على وسط الرجل أو المرأة يحفظ أو يستر ما بين السلة والربة. ما الحكم في تعويض حرب الخليج؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. خد يا عم خد. ما حكم من تغسل الميت وهي حائض حتى لو كانت أمه أمها لا أو أختها؟ يجوز للحائض أن تغسل الأموات من النساء أو أن تغسل زوجها في أصح أقوال أهل العلم أو أن تغسل زوجها. وقد غسلت أسماء بنت عمير رضي الله عنها زوجها أبا بكر. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. واضح؟ ولا يشترط في الغاسل أن يكون طاهرا سواء كان رجلا أو امرأة. لا تشترط لهذه العملية الطهارة. ومن زعم ذلك أو اشترط ذلك فعليه أن يأتي بالدليل. وهل صحيح إذا طهرت النفساء قبل الأربعين أن تغتسل وتفعل كل شيء إلا الجماع؟ والله هذا قول في مذهب أحمد رحمه الله أن الحائض إن اغتسلت إن طهرت النفساء إن طهرت قبل الأربعين يوما فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل كل شيء إلا الإيه؟ إلا الجماع. قال حما لا يخفى أن هذا تفريق بغير دليل. إن أوجبنا عليها هل الصيام في حقها مستحب أم واجب؟ رحمك الله. وقد قام الإجماع على أن الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم صيام نفل أو فرض ولا أن تصلي صلاة فرض أو نفل ولا أن تمس المصحف كما دون ذلك. فكيف يجوز لها كل ذلك ونمنع من الجماع وهي ليست في حقيقة الأمر إلا إحدى امرأتين، إما أن تكون حائضا وإما أن تكون طاهرة. فالصواب أنها إذا ظهرت علامة طهرها سواء كان من انقطاع الدم أو ظهور إفراز القطة البيضاء جاد لها أن تفعل كل شيء ولو بعد ثلاثة أيام. كان يقول سأذهب إلى رحلة علمية لمدة ستة أيام ومسافة السفر 550 كيلومتر لمدة السفر 13 ساعة تقريبا. وكل يوم من أيام الرحلة سنخرج إلى الجبل من الساعة الثامنة صباحا إلى قبل المغرب أو بعد المغرب. فماذا نصنع في الصلاة؟ أم لا يعني كان تقول أم لا فماذا نصنع في الصلاة أم لا وفي الصيام لمن كان محتاجا يعتاد أن يصوم يومي الاثنين والخميس يجاب ضروري ضروري أن الرحلة السبت القادم. أنا مش عارف إن كان سائل أنا واضح من خط كده أن السائل امرأة كانت امرأة فلا يحل لها بحال ان تسافر هذه الرحلة الا مع ذي محرم او ضيف، لا يحل لها بحال. وهذا مذهب عامة اهل العلم، وان كنا قد تجرأنا على ذلك فالجراءة لا تعد مذهبا، الجراءة لا تعد مذهبا. ولو تجرأ جميع الناس على تعدي حدود الله عز وجل لعذبهم الله عز وجل وأتبعهم في النار، نسأل الله كرامة العافية. فينبغي أن نكون وقفين عند حدود الله. إن قلت هذا شرط في أن أحصل على البكالوريوس، فإن الله عز وجل لن يفترض عليك أن تحصلي أو أن تحصلي على البكالوريوس بحيث نقول هذه ضرورة أبيح لها المحظور. حتى إن الله عز وجل حين فرض الحج على النساء والله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو بقى حج ده مفروض ولا لا؟ قال أحمد أبو حنيفة رحمة الله عليهما: لا يجوز لها، وإن كانت تملك الدابة والراحلة لا يجوز لها أن تخرج إلى حج الفريضة إلا مع محرم أو زوج. وهذا من باب الاستطاعة، هذا من سلوك الاستطاعة. نحن بنا تندخل حج الفريضة، فكيف نجيز لأنفسنا أن ننتهي؟ والذين بقى رخصوا لها أن تخرج إلى حج الفريضة بغير زوج أو محرم، قالوا هذا في حج الفريضة فقط، ولا يجوز لها أن تخرج بغير، يجوز لها في حج الفريضة أن تخرج في وقت الصحبة الآمنة. أما في حج النفل أو العمرة أو التنزه وما إلى ذلك فلا يحل لها مطلقا أن تسافر إلا مع ذي محرم أو إيه أو زوج. ثانيا، قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فينبغي عليك سواء كان السائل رجلا أو امرأة، ينبغي عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها باعتبار أنه نوى أن يقيم في هذا المكان مدة 6 أيام. أما إن كان سيسافر يوما ويقيم هناك 4 أيام طيب خلاص، السؤال عن الرحلة طالب وليس طالبا، ماشي. والسؤال عن القصر خلاص طرحت الرسالة. أما عن قصر الصلاة فقف هذا الأمر وقع فيه خلاف قديما وحديثا، من جهة المسافة فهذه المسافة فقط عند جميع أهل العلم. إن كنت قد بينت أنه لا تشترط مسافة معينة، بل في كل الأسفار حكمها مستحب. وأما في مدة الإقامة فقد بينت لك أن مذهب الجمهور أن من أقام في البلد التي خرج قاصدا إليها مدة 4 أيام فأقل قصر الصلاة، وقال الشافعي 3 أيام. وهناك من وسع في ذلك كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أقام 6 أشهر بأذن لجان يقصر الصلاة، 6 أشهر يقصر الصلاة. وعبد الرحمن بن ثمرة أقام 2 سنين بكابل يقصر الصلاة. فالمسألة مختلفة فيها، وأنا ما أريد أن أشق عليه، وأتذكر قولة أحمد رحمه الله: ينبغي للفقيه ألا يحمل الناس على قوله أو على مذهبه. هذا من عدل أحمد رحمه الله. لكن إن ترجح لدي ما ترجح لدي أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا والإقامة أكثر من 4 أيام، فواجب عليه في هذه الحالة أن يتم الصلاة. زوجي يصلي الصلاة لكنه يشرب بنجو، يشرب من البنجو، مخدر البنجو، وعندما أنصحه يقول لي: هذا زرع من عند الله، فماذا أفعل معه؟ هذا رجل رجل مستهزئ وليس متأولا. طب وهل الخنزير من خلق الشيطان او من خلق كلينتون؟ ما الخنزير خلق من خلق الله عز وجل. اذا الله عز وجل الذي انبت هذا الزرع وخلقه هو الذي حرم عليك طائفه منه، والله عز وجل الذي خلق جميع المشروبات حل لك بعضها وحرم عليك بعضها، والذي خلق الحيوانات حرم بعضها وحل بعضها، وهذا الذي احله انما احله بشروط خاصه المعروفة بالتزكية. إن كان هذا حيوان كالغنم مثلا، الشاة، الخروف، وإن كان حلالا في نفسه لكنه ازهقت روحه لا على طريقة بغير الطريقة الشرعية كان ميتة محرمة. الرجل ده يعني كأنه مستهزئ نظر ربنا. طب ما خلاص. وكذلك النساء خلقهن الله فليضح الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. علما بانني اذا نصحت هو منعت عن هذا يحدث بيني وبينه تحدث بيني وبينه مشاكل كثيره. وعلما بانني كلما رايت معه هذا الشيء ارميه في ثلاث مهملات. علما بان ابا زوجي وابي واخي على نفس الموقف يسرون هذا المقدس. بارك الله فيك. وأسأل الله عز وجل أن يهديهم جميعا ببركة حرصه على حدوده عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي زوجي وأن يهدي أباك وأن يهدي أباك وأن يهدي أخاك وأن يتوب علينا وعليهم جميعا ببركة حرصه على حدود الله عز وجل. وما تفعلينه هو الذي طالبك به الشرع. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فعليك أن تكثري من الدعاء له في الصلاة وأن تذكريه دائما بحدود الله عز وجل. وإذا وجدت هذا المخدر أن تخذفي أن تتخلصي منه إلا إن غلب على ظنك أنك إن فعلت ذلك سيلحق بك ضرر لا تستطيعين أن تتحمليه. في هذه الحالة اتركي هذا المخدر في مكانه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما عن جواز معاشرة المرأة لزوجها الفاسق هذا جائز في مذهب عامة أهل العلم إلا إن كان فسقه فيدفعها إلى الانحراف عن شريعة الله عز وجل. فعليها حينئذ أن تتخلص منه ولو بالاختلاف. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مسألة ذلك. سؤال يقول هل قال الله سبحانه وتعالى هذا الحديث القدسي من بر والديه وعقا كتبته عندي بارا ومن عق والديه وبرني كتبته عندي عقا. الجزء الاول اولا هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكره عن الله عز وجل. والجزء الاول باطل يقينا لانه موهم ان بر الوالدين مقدم على لا جزء ان عقوق الوالدين اشد من عقوق الله عز وجل. وهذا امر في غايه الخطوره. واما الجزء الثاني فهو صحيح ان من اطاع الله عز وجل في كل شيء وعق والديه فهو عاق. وعق والديه فهذا هو العاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الترمذي والبخاري في الادب المفرد واسناده صحيح رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل اي الذنب اعظم قال ان تجعل لا مش الحديث ده استغفر الله. في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله. وربنا سبحانه وتعالى في القران قال ايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ده اول شيء. وثاني حاجه ايه بعد الامر بالتوحيد فن بالوالدين وبالوالدين احسانا. فاذا كان اعلى الامور توحيد الله عز وجل وافراده بالعباده يليه في الترتيب بالوالدين هما احق العباد احق المخلوقات بدرك والدات. يبقى شوف في الترتيب برضه جاي ايه؟ اكبر جريمه الشرك بالله ده ضد التوحيد. ويتليها على طول العقوق الذي هو ضد البر. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أو قلنا لا يسكت. إذا أضفنا إلى هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قاطع يعني قاطع إيه؟ الرحم. إذا كان قاطع الرحم والوارد ده هو إيه؟ سبحان الله. هل يعد جلد النسخة حائلا مثل القرطاج قياسا؟ لا، المصحف لا بد له من جلدتين، لكن ان كان هذا المصحف بجلدتيه او دفتتيه ثم وضعته في جلدة اخرى اضافية هذه لا تجدها حفاظ لانها حائل، لكن كل مصحف لابد له من جلدتين، فهما يدخلان في ايه؟ في مسمى المصحف. نعم. معرفة السلام ورحمة الله وبركاته. اذا تحرك نبي او بول او مني داخل القضيب دون ان يخرج فهل ينقض الوضوء او يجب الغسل في حالة المني؟ يعني احنا كنا نعمل ايه يا اخوانا في امام الاستسلام، ينقض الوضوء او يجب الغسل في المني؟ لا، وانما العبرة بخروج الايه؟ الخارج. هل تحرك الشهوة اللي هو خروج الدم من اجزاء الجسم، هل تحرك الشهوة او خروج الدم من اجزاء الجسم ينقض الوضوء؟ اما عن تحرك الشهوة فان ترتب على تحركها خروج شيء من نواقض الوضوء كالماء فيكون ناقضا ليس لتحرك الشهوة انما لخروج الايه؟ الخارج. واما فيما يتعلق بخروج الدم فأصح الأقوال في ذلك قول الشافعي رضي الله عنه وكذلك أبي محمد بن حزم أن خروج الدم ليس ناقضا بالوضوء ويستثنى من ذلك دم الإيه؟ المستحاضة. يوجد قال الحسن البصري لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم. هل إذا قال الرجل بالزوجة كلاما لا يرضى الله عنه مثل أنها ليست جميلة وأن خلقتها لا تعجبه ويقول لها هذا كل يوم، وسبب هذا حدث عندما وهذا أحدث عندها عقدة نفسية عظيمة، هل تطلب الطلاق؟ وماذا تفعل معه؟ تفعل معه وماذا تفعل معها منه أبناء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الزوج دائما يتصور تصورا جاهليا وهو أنه يباح له أن يفعل مع امرأته أي شيء، وهذا من أشد الخطأ، فأنت مطالب بالعدل في كل موضع ومع كل أحد، وإن عدلت مع زوجتك نلت الدرجة العظيمة يوم القيامة. برهان ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، وهذا هو محل الشاهد، وما ولوا كلما ولوا إلاوة قام بحق الله عز وجل فيها. والشرع أباح للرجل بعد أن حرم الكذب، أباح للرجل أن يكذب في ثلاثة مواضع، في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم وأبو داود، الكذب في الحرب فإن الحرب خدعة، وكذب الرجل على امرأته ليؤلف قلبها، والكذب للإصلاح بين الناس. فالشرع الذي حرم الكذب وغلظ في تحريمه أباح الكذب في هذه المواضع الثلاثة، وأباحه بقى للضرورة كان يختبئ عندك رجل مثلا يطارده قطاع الطريق او الظلمه، وجاء قطاع الطريق وسالوه هل دخل فلان عندك؟ كنت هو بحث ان الكذب حرام، ايوه دخل عندي، تكون عاصيا لله عز وجل. الكذب اخف الضررين واجب. يبقى الكذب مباح في هذه المواضع الثلاثه وفي الضروره. فاباح الله عز وجل الكذب، كذب الرجل على امراته حتى يؤلف قلبها وحتى يصلح ذات بينهما. فتفضل، لان دي مهمه جدا. المجتمع كله عباره عن ايه؟ اسر. اسر لجنه المجتمع هي الاسره. ولذلك في حديث جابر بن سمره في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه جنده واعوانه فاقربهم منه مجلسا اكثرهم افسادا في الارض. طيب راجعين له بقى اخر النهار، يقول احدهم ما تركت فلان حتى قال كذا، تقول له ما فعلت شيئا. وياتي الثاني فيقول ما تركت فلانا حتى فعل كذا، تقول انت ما فعلت شيئا. ثم ياتي الثالث يقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له انت انت، ويقربه يدنيه. ليه؟ لان تدمير الاسره سيؤدي الى تدمير الايه؟ تدمير المجتمع في النهايه. والطلاق وان كان في اقصى حالاته مكروها الا ان يكون طلاقا بدعيا فيكون محرما، لكن رغم ذلك فكره الشرع يعتبر ايه؟ ان مآل هذا الامر الى ده، لان المجتمع ده عباره عن اجيال تاتي وراء اجيال، انت بتدمر الجيل ده من الابناء. وما دامت هذه المرأة ستظل في كنفك، ستظل تحتك، اذا ما الداعي لان تعذبها؟ لا سيما وانها لا بأس لها في خلقتها، خلقها الله عز وجل هكذا. وانت لم تكن اعمى حين اخترت هذه المرأة. وان زهدت فيها بعد مدة من الزمان فارق بالمعروف. ها الطلاق مرتان، فامساك بالمعروف او ايه؟ وعاشرهن بالمعروف، انت تظن ان هذا الامر الاستحباب، هذا امر من الايجاب. عاشرهن بالمعروف. فلذلك ثبت عند ابي داود من حديث معاويه بن حيبه رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليك؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت. لان بعض الرجال الذين فقدوا رجولتهم يترك امرأته لا يأتي لها حتى بحذاء، تلبس حذاء مغلهلا وهو يحط لك عملية كده وكرافتات ينزل يجيب بطانات. اه والله الرجولة مش كده يا اخوانا. بعد عايز تجيب جت ولابس عين كانت مشكلة لسه معروضة، وعايز معاه عربية وعايز يروح يجيب عربية على سيره وهو ثابت امرأته ويضيق عليها جبنة في المصرية. الرجولة دي مسؤولية يا اخوانا، الرجولة انك انت تكفي زوجة ابنائك ولو كان على حسابك. ليه؟ انت راجل في عقل مش عواطف. العواطف دي عند النساء وعند الايه؟ الاولاد او الابناء. انا اقصد مفيش عاطفه يعني مجرد من العواطف، لا، يعني قراراته لا تتحكم فيها العاطفه انما تتحكم فيها الايه؟ العقل. هو مصدر قرارات عند الرجل. ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتفيت، ولا تضرب الوجه. مش واحد من دار البكس او الله من غير ما تكسر وتعمل لها عمليه، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقل لها يا قبيحه اي يا ذميمه او قبحك الله، ولا تهجر الا في البيت. ولا تهجر الا في الايه؟ في البيت. لان انت لما تبقى موجود في البيت وهاجرها وانت موجود قدامها تحاول ان ايه؟ تتوجه اليك، ويبقى ايه؟ الصلاح ايه؟ يكون قريبا. لكن لما يروح سايب البيت هنا بيبتدي الشيطان ايه بقى؟ ينشط النار ويزيد فيها حتى يحدث ما يصلح له الشيطان. هذا الرجل انسان معتدل، اسال الله عز وجل ان يتوب عليه، وان لم يتوب الله عز وجل عليه فقد ضيع حق امراته ولم يعدل معها، وسيؤاخذ على ذلك يوم القيامه. حين يقول الله عز وجل وقفوهم الا هم مسؤولون. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته. تفضل كتير ما خلصنا اللي احنا اتكلمنا. خلي اخر سؤال ها؟ هنا كده انا سمعتها كان الاخ يقول احنا معاك في حكايه الشرب انت تعبها هذه النقطه. لما تيجي تشرب تشربها بس، لكن الاكل بقى لا كسبه لا. كان يقول: ارجو منك الدعاء لي بالشفاء والهدايه، اسال الله عز وجل ان يهدينا اياك وان لا يتوفنا الا وهو راض عنا، وان يشفينا اياك وان يشفي مرضى المسلمين جميعا شفاء لا يغادر سقما، وان يهلك مرضى المشركين. هل الدف حلال ام حرام؟ وهل هناك ضوابط في سماعه الاناشيد الاسلاميه؟ اولا الدف حلال للنساء، وبعض اهل العلم قيد ذلك بالافراع، لكن الذي يدل على انه حلال مطلقا للنساء ان امرأة ما ثبت عند البخاري، انا تذكرت سؤالك الان ان شاء الله بعد هذا السؤال، انه ثبت عند البخاري ان امرأة نذرت ان تضري بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجع منتصرا من بدر، من غزوة بدر، اذا رجع سالما، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اوفي بنذرك. مع انه صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله، في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصي، فأذن لها صلى الله عليه وسلم ان توفي بالنذر، فدل على ان الدف حلال للنساء مطلقا، ولا يحل الدف للرجال. وقد بين ذلك غاية البيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل الاتفاق عليه، وبنحو ذلك أيضا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ونقل الاتفاق، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. فإن قيل: ما الدليل على تحريم الدف على الرجال؟ قلنا: ما الدليل على تحريم لبس الحلق على الرجال؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهذا للنساء فقط، اما ما يفعله المخنثون الان والذين يسمون انفسهم بالفرق الاسلاميه فهذا مخالف لشريعه الله عز وجل. وحاولت المساله ايه بقى؟ ان هم دعاهم كمان واحد مطرب مش بينشد بقى، فبيغني اغاني فيها تكسر وبص بقى ايه النساء بعتله، او بيوصله زبط مضروبه في الفرح يقول لك: والله تخليه يغني لنا اغنيه كذا، دي الافراح الاسلاميه. ان لا اله الا الله. والله كان معروف على عهد النبي عليه السلام وراجع مجموع الفتاوي، طبعا عشان ما يبقاش الكلام ممتع يقول لك الله 37 مجلد يقول لي راجع مجموع الفتاوي، راجع ازاي؟ ساتيك بالمواضع هي مدونه عندي ان شاء الله. إن أحببت أن آتيك بكلام شيخ الإسلام وكلام الحافظ ابن حجر وفتوى اللجنة الدائمة، لجنة الفتوى في بلاد الحجاز، لأن هذا يحرم على الرجال، لأنه من أفعال النساء، ومن فعل ذلك من الرجال كان من المخنثين، فسآتيك به إن شاء الله عز وجل. شفت عمر فينا في الأمير السعودي. معلش يا عمر. هل هناك ضوابط في سماع الاناشيد الاسلاميه؟ الانشاد بخلاف الغناء، لكن لما يقعد رجل ها 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 في نشيد كده او ده انشاد، يا اخوانا مثل هذه الامور. الغناء انما هو من فعل النساء والايه؟ والاولاد، فليس من فعل الرجال. اما المعروف المباح للرجال هو الانشاد والحداء. هل هناك آلات يجوز ان تستخدم فيها؟ مفيش الا الدف للنساء، ما عدا الدف احنا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام حرم الايه؟ المعازف اللي هي ايه؟ آلات الموسيقى. ما الدليل؟ حديث ابي مالك الاشعري في صحيح البخاري: ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحر اللي هو الزنا، الحر هو الفرد اي الزنا، والحرير والخمر والمعازف ها؟ وقد توعد صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالخس والمسخ. نعم. لا بس اللي بيحصل فيه الموسيقى اللي تضرب فيه من المعازف، الموسيقى التي تضرب فيه من المعازف، اللي بيقعد يشاهد التلفزيون غافل تماما عن قوله عليه الصلاه والسلام ان المعصيه اذا عملت في الارض كان من حضرها فانكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن حضرها. بناء فحضرها بقى وراضي عنها، ولا تقول لي انا مش راضي عنها ومش راضي عنها وقاعد فاتح ليه؟ فخلي بالك احسن، التلفزيون ده من اخطر الادوات. وضم الصلاة المكتوبة وأثناء صلاة الفجر وصلاة الوتر. تواتر عموما، تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، لكن يستثنى من ذلك الإمام مثلا في يوم الجمعة لا يحل له أن يرفع يديه، وحين رأى عمارة ابن رويبة أو ابن رويبة رضي الله تعالى عنه، كان مين؟ زيادا عمارة ابن رويبة هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، حين رأى إماما من الأئمة أظن أنه كان زياد أو يعني زياد تقريبا أو مش فاكر، يرفع يديه على المنبر يوم الجمعة كان خطيبا، قال: قطع الله هاتين اليدين، قطع الله هاتين اليدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا يوم الجمعه اشار بسدادته عليه الصلاه والسلام. فالحق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله المأمون بالامام، لم يلحق المأمون بالامام، وهذا هو الصواب، لان احنا بنقول كان تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان إذا دعا رفع يديه، يبقى لا نستثني من هذه القاعدة إلا ما استثناه النص. وآمين دعاء على الصحيح لأن معناها اللهم استجب. وأما في دبر الصلوات المكتوبة فالحديث الذي ذكر أن الدعاء يستجاب في دبر الصلوات المكتوبة هذا الحديث لا يصح، ولا يصح حديث عن الدعاء في دبر الصلوات المكتوبات إلا الحديث واحد فقط: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقولها 3 مرات، هو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ما فيش بقى، ده مش موضع دعاء. عايز تدعو في أي وقت، يعني كنت تدعو على أساس إن ده بالذات دبر الصلاة وأنه يسمي الدعاء في دبر الصلوات، لا يصح في ذلك حديث، ولا نقول انه بدعة لانه قد ورد احاديث لكنها لا تصح. عايز تدعو مطلقا، يحب له ان يدعو الله عز وجل في اي وقت، فخاصة وانك منصرف من الصلاة مثلا وتستشعر ان قلبك حاضر، ادعو الله عز وجل، لكن ليس على انها ايه؟ سنة. واما في القنوط في صلاة الايه؟ في صلاة الفجر، فقد اجازه الشافعي ومنع منه الجمهور وقالوا انه بدعه، وقول الجمهور هو الصواب. لكن ان صليت خلف امام يقنط في صلاه الفجر فعليك ان تقنط معه، وفي هذه الحاله ترفع اليدين وتؤمن. ترفع. شوف رحم الله محمد بن شهاب الزهري رحمه الله الذي نقل الينا بمفرده 300 سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مذهبه ألا قنوط في الصلاة الفجر، يقول ما قنت إلا وراء إمام يقنت، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وطبعا الرفع في صلاة الوتر الصواب أن القنوت في حالتين، إن كان في صلوات الفرض فعند نزول نازلة بالمسلمين، ويكون في الصلوات كلها ولا تختص صلاة الفجر بذلك، وكذلك القنوت في صلاة الوتر على ما ثبت في حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنة. ما سألتش برضا ستعطي نفسك أولوية إن شاء الله نخلي السؤال ده، وسؤال متعلق بالكلام ده. يرفع يديه، نعم المأموم يرفع يديه في يوم الجمعة، يستثنى ذلك الخطيب لأن الحديث جاء في خصوص الخطيب مع أنه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه. لا مش هدابك لان انت مستأذنتش. خالتي ارضعتني مع بنتها، يبقى كل الاولاد اولاد خالتك الشباب اخوة لك من الرضاعة، واضح؟ كذلك يعني اقصد الاولاد من الشباب من الذكور والاناث، فلا يحل لاي واحد من ابنائها أن يتزوجك، وهي لها شباب كبير السن وهم أخوات أختي من الرضاعة، وأنا لا أخلع أمامهم النقاب، فهل علي ذنب؟ أنا شامل السؤال في اضطراب. على كل حال استنى بس، نفترض أن زينب وفاطمة شقيقتان، زينب رضعت من خالتها وخالتها عندها احمد ومحمد ومحمود، فصارت زينب اختا لاحمد ومحمد ومحمود من الرضاعه، محرمه عليهم ومحرمون عليها تحريما على التابيد، يحرم من الرضاع ما يحرم من الايه من النسب، خلاص. واما فاطمه اخت زينب فيحل لها ان تتزوج اي واحد من هؤلاء، فإذا كان الأمر كذلك جاز لزينب أن ترفع النقاب أمام إخوتها من الرضاعة إلا إذا خيف من الفتنة، لأنه عند انطماس معالم الدين وجد أن الناس في كثير من الأحيان يستخفون بهذا الأمر ولا يعبؤون به ولا يعبؤون به، وتجد أن حتى بعض النساء متلاعبات امرأة فاجرة في مرة تقول له لا دختك من الرضاعة، اقعد بس معاك يقعد معاه عشان تسهل الله الايه المعصاة، وبعد ذلك تقول له لا دي مش اختك من الرضاعة، وعمالة تتلاعب يمين وشمال وهكذا، فان خيفت الفتنة فبها نعمة، وان لم تخف الفتنة فيجوز لها ان تظهر الايه. شوف افلح اخو ابي القعيس استاذن على عائشة بعد نزول الحجاب، وهذا الحديث ثابت من صحيح البخاري، فأبت أن تأذن له حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن فلما سألته قال إنه عمك من الرضاعة فأذني له، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، ورجل رضعني، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال لها إذني له طردت يداك، يعني كل ذلك يعني انت اللي هتعلمين الشرع، فلست اني هشتغل العلمك الشرع. شوف القصور اللي موجود في حالة التعجل اللي موجود عند النساء، فالمرأة التي ارضعت تصير اما لها من الرضاعة، وزوج هذه المرأة التي ارضعت يصير ابا لها من الرضاعة، واخوه عم لها من الرضاعة، فلما ابت ان تأذن له بعد نزول الحجاب بين النبي صلى الله عليه وسلم انها يجوز لها ان ايه ألا تحتاج منه أن تأذن له، يبقى تقول طيب فإن خيفت الفتنة ينبغي ألا تنتشف عليه. من أين أتيت بذلك؟ والله بحديث أيضا ثابت في الصحيحين أنه لما كان يوم الفتح حدث خلاف بين سعد بن أبي وقاص وبين زمعة بن الأسود وبين الأسود بن زمعة استغفر الله. زمعة بن الأسود بيت أبوه. ليه؟ كان في امرأة أمة عند زمعة بن الأسود، امرأة أمة عند زمعة بن الأسود. المرأة دي حامل، حملت. أدام هي أمة أو جارية لزمعة بن الأسود، يبقى المفروض الجنين اللي في بطنها ده إيه؟ بتاع مين؟ ابن سيدها بتاع زمعة بن الأسود. فجاء سعد بن أبي وقاص ويقول، ينازع الأسود بن زمعة ويقول: هو أخي، هو ابن أخي عهد إلي به، ابن أخويا، أخويا قبل ما يموت وصى لي قال لي خلي بالك الجنين اللي في بطن الولية دي مننا، يعني إذا هو زنى بها. ابن أخي عهد إلي به. فالآخر اللي هو الأسود بن زمعة يقول: أخي وابن أبي ولد على فراشه. فلما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به للأسود بن زمعة، وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. كويس؟ أدام الجنين ده في بطن الست دي وهي متجوزة فلان، يبقى الأصل إن الجنين ما ابن فلان. واضح؟ الولد أو كانت أمة لفلان، يبقى الجنين ده ابن سيدها. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما دام قضى به لأسد بن زمعة. يبقى سودة بنت زمعة أم المؤمنين هتبقى إيه؟ أخت هذا الوليد أيضا، أخت هذا المولود. ها؟ وقال النبي عليه السلام: واحتجبي منه يا سودة لما رأى أو لما رأى من شبهه بأخي عبد الرحمن بن عوف وبأخي سعد بن أبي وقاص. تاخدين بالكم؟ يبقى هو قاضي في الحكم الشرعي ان ده اخوك يا سودة، لان الولد للفراش، يبقى دام فورد على فراش زمعة ابيكي يبقى ده اخوك. ولكن احتجي منه ليه؟ رأى شبها بينه وبين ايه؟ وبين اخي سعد ابن ابي وقاص. طيب السابع تسعة ان شاء الله، بس قبل ان اقوم من مقام يا اخوانا، احنا نعتبر كده بنتكلم من الساعة كام؟
سبعة.
ها؟ سبعة؟ سبعة ازاي يا رجل؟ من الساعة ستة وتلت او ستة ونص، الساعة تسعة دلوقتي يعني بقالي ساعتين ونص. من فضلكم، لا انا مش قصدي حاجة، بس اخوانا بيوقفوني كتير في الشارع وده بشق عليه، وبعدين بيجي بعض الاخوة يسألوا ويبقى في جماعة من اياهم واقفين. خلي بالك، ما تحطش نفسك في تحت طائلة هؤلاء. فما دام يا اخوانا قمتم من مقامي، هتقول طب ما في اسئلة ولا نجب عليها. شوف انا جبت على كام سؤال، كل الاسئله اللي انا لن استطيع ان اجيب على كل هذه الاسئله.
يا دكتور
نعم،
في سؤال متاكد عليه، يعني لان الواحد يقع مخي من غير ما تحطه ممكن اقول لحضرتك يعني الصعوبه
الوحيده. طيب اتفضل.
عليا دين الواحد، الواحد اول حاجه وحطيتها في الدين دون على 37
شهر. طيب
بعد ما جبته يعني دخلني من المنهج اللي انا امام مسجد، دخلني من المنهج بتاعي كتاب الله وفيه حدود الله. وبعد ان يعني قال لي الايه اللي هي نزلت في سوره البقره: يا ايها الذين امنوا اذا تجاوزتم بدين لا اجل بدينكم فاقصدوه. وفعلا كتبت، ولكن يعني اخطات كل الخطا الكبير اللي انا ما حسبتش بعد 37 شهر ده. وبعدها كام؟ ثلاث سنين. ان انا دخلني في منهج القران وسنه حضره النبي
عليه الصلاه
والسلام، اخذت منه الفضل ده، كان عندي عينه مريضه في القلب.
الخاص في السؤال
مفتوح. السؤال هنا دلوقتي هو: بعد اربع شهور من السداد رفع عليا قضيه، وانا ذو عيله، يعني ده امثال في 2000 جنيه دلوقتي وهو عطاهم لي، رفع عليا بعد ثلاث شهور، يعني خد مني ثلاث شهور 60 جنيه وراح رفع عليا قضيه. حكم عليا بست شهور و50 جنيه كفايه. فرحت للناس المسلمين ان انا اقترض قرض من البنك، فهل يجوز لي ان انا اقترض من البنك واسجله؟ السؤال الثاني،
هل السؤال الاول،
السؤال الثاني، هل يجوز لي ان ادعو الله لقلوب المسلمين ان انا اقتني بالمبلغ دوت واسدده ام لا؟
الواجب عليك، الواجب عليك أن تسأل الناس من زكاتهم، فإن لم تجد فالواجب عليك أن تقترب من الناس، إن لم تجد وخفت على نفسك من السجن جاز لك أن تأخذ من أمك، لأن السجن افتراضي سيسجن مع المجرمين، وهذا يؤدي إلى ضياع زوجه وأبنائه، بالإضافة إلى أنه قد يفقد التزامه في داخل السجن. فالواجب عليك أن تسأل الناس من زكاة أموالهم، واجب عليهم إن تيقنوا من ذلك أن يقيلوا عثرتك وأن يفرجوا كربتك. إن لم يعطيك أحد منهم فاسألهم، فسألهم القرض وأعطهم الضمانات، وإلا فما بشهد لم يجب على أي سؤال. نرجو التوضيح والرد على هؤلاء، حيث أن هذه الآية وهذا المكتوب مفروض على السنوات الابتدائية في الدين. لا، يأتيني بالكتاب ويقول كذلك تناول المكتوب موضوع الشفاعة، وأنهم قالوا إنهم يأخذون شريعتهم من القرآن فقط. الكلام ده كده صحيح؟ يأخذون شريعتهم من القرآن فقط. طيب، القرآن فيه قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هيعلمهم كم حاجة؟ حاجتين: الكتاب والإيه؟ والحكمة. الحكمة دي اللي احنا بنسميها السنة. قال الشافعي: فسمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. طبعا احنا ما بنحتاجش بكلام الشافعي دلوقتي، ده هم كانوا مش ما بنحتاجش بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، احنا بنحتاج بالقرآن. انا اريد ان اقول ان الشافعي حين قال هذا احتج بقوله تعالى: وذلك لان الله عز وجل يقول لامهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله، اللي هي الايه؟ القرآن والحكمة. يبقى الحكمة هي كل ما خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدين ما عدا الآيات التي هي القرآن، مش كده؟ الآية دي يودوها فين؟ في آية واحدة يودوا الآية فين؟ أين هم من قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، حذف العامل وهو فعل الأمر في حالة أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر ليست طاعة استقلالية، وإنما هي طاعة بالتبعية، أي أولي الأمر ما أطاعوا الله والرسول. فطاعة الله عز وجل طاعة مستقلة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، وليس ذلك لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. بدليل الكلام ده كلام الشافعي في الرسالة، بدليل قوله عز وجل بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء، انتم بقى مع بعضكم انتم مع أولي الأمر، انتم مع اي حد، فردوه الى من؟ الى الله والرسول. يبقى عند الرد الرد يكون الى الله وايه؟ والى الرسول صلى الله عليه وسلم. والايات في هذا كثيرة. ثم اننا نناقشهم بنص التنذير. قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. يبقى هيأذن بالشفاعة لأحد أم لا؟ فسأية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مش كده؟ لا يملكون الشفاعة إلا إيه؟ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، في سورة مريم. كل هذه الآيات تدل على وجود الشفاعة، لم تدلش. طيب، قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكل أحد لمن يشاء. إذا في أقوام يشاء أن يغفر لهم وأقوام لا يشاء أن يغفر لهم، ومشيئته نافذة. يغفر لهم وأقوام لا يشاء أن يغفر لهم، ومشيئته نافذة. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا يسألوا عما يفعلهم يسألون. لكن تشكيك، تشكيك في الدين يا أخوانا، بالإضافة إلى أن أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة، والخبر المتواتر كما قلت يوجب العلم الضروري، ولا ينكر المتواتر إلا متناقض أو مجنون. أنت تعرف أن في دولة اسمها الصين الشعبية، رحت الصين دي عمرك؟ لو واحد حلف بالطلاق قال تبقى زوجت طلق بالثلاثة، يبقى ما فيش دولة اسمها الصين يقع الطلاق؟ ما يقعش. طب يقدر يحلف ان الصين الشعبية دي كان بيرقصها واحد كافر اسمه ماو تسي تونج شفناه؟ واحد يقول لك شفت صورته، صورته انت تعرفها؟ ده هم بتوع الضرايب جابوا لك صورة قال لك ده اسمه ماو تسي تونج وده رئيس الصين، مش ده خبر؟ ها؟ لما تيجي تصحى الصبح تلاقي زيد اتصل بيك وقال لك فلان مات، انا لله وانا اليه راجعون، تبتدي تعيط ان كان فلان ده عزيز عليك، وتروح حاطط السماعه شويه وتلاقي تليفون تاني مين؟ عمرو، بيقول لك ده فلان نفسه فلان ده مات، وبعد تلاقي عادي بيقول لك نفسه فلان مات، انت بتعمل ايه؟ بتقوم على طول تتوضا وتلبس هدومك وتنزل عشان تشوف الجنازه فين وتعمل ايه؟ مش كل دي اخبار؟ فلان رزق بمولود، او يجي الشيخ مثلا في الميكروفون يا اخوانا انتم مدعوون لعقيقه ابن فلان يوم الجمعه، تلاقي الناس كلهم جايين يوم الجمعه بيشموا اسنانهم. يعني ليه؟ ده خبر واحد مش كده؟ فما ظنك بالخبر المتواتر الاخبار؟ وبعدين يعني نفس الذين ينكرون الاخبار كيف يحتجون بالاخبار؟ يعني تيجي تلاقي مصطفى محمود يقول لك ايه؟ ازاي النبي عليه السلام مات ودرعه مدفون عند يهودي؟ مع ان هو يعني كانت تاتيه الاموال من فلك ومن البحرين ومن هنا ومن هنا، وكانت الفتوحات الاسلاميه. طب مين قال لك حكايه الفتوحات والاموال اللي كانت بتيجي دي؟ ما دي كلها اخبار. اما ان تقبل الاخبار كلها واما ان ترد الاخبار كلها. لكن تيجي تبطل خبر بخبر شيء غريب. فهؤلاء متناقضون. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأحبك الله لله حتى نسي إني في الامتحان العمل من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إلى التاسعة والنصف مساء، فهل لي أن أصلي العصر والمغرب والعشاء قبل الامتحان صلاة التقديم؟ وما هي صلاة التقديم ولمن تجوز؟ لا يحل لك ان تفعل هذا ابدا، لا يحل لك ان تخرج صلاة عن وقتها الا ان كنت مسافرا، الا ان كنت مسافرا، فيجوز للمسافر ان يجمع بين الصلوات جمع تقديم وجمع تأخير. طيب، ولكن ذهب فريق من اهل العلم الى انه يجوز للانسان ايضا أن يجمع أحيانا في الحضر من غير سفر، واحتجوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، وكان هذا في المدينة، وكان هذا في المدينة يعني أيضا بغير سفر، يبقى لا سفر ولا خوف ولا مطر. واضح يا اخوانا؟ فذهب الامام احمد الى الاخذ بظاهر هذا الحديث، واجاز للمسلم احيانا ان يجمع بين الظهر والعصر في الحضر من غير سفر، وبين المغرب والعشاء. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما حين روى الحديث ماذا اراد بذلك، اي النبي عليه الصلاه والسلام، قال اراد الا يحرج امته، أو ألا تحرج أمته، ألا يوقع أمته في الحرج. لكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلوات في الحضر، وأن المراد بالجمع في هذا الحديث الجمع الصوري، أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وأن يعجل بالعصر في أول وقتها، بحيث أنه بيصلي الظهر ويسلم
يؤذن العصر يقوم أي مصلي العصر أيضا وكذلك أفعل مع المغرب والعشاء. وهذا هو الراجح عندي أن الجمع جمع صوري، لكنني أبين لك أنه حتى على قول الإمام أحمد فإن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء ابتداء من وقت المغرب. أما أن تضم المغرب والعشاء إلى وقت الظهر أو إلى وقت العصر فهذا باطل بالإجماع، هذا باطل بالإجماع، فإياك أن تفعل هذا. صلي الصلاة لوقتها. أرجو لي أن أصليها تحية المسجد قبل المغرب بربع ساعة، لأن واحدا قال لي لا تصلي في هذا الوقت السنن والنوافل. تشرع تحية المسجد في هذا الوقت في أصح قولي أهل العلم، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي الصلاة التي لا سبب لها، الاستخارة أثناء الصلاة أم بعدها. وهل يصح لمن لا يبر الدعاء أن يقول أي شيء بما يدري؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن دعاء الاستخارة يكون في أثناء السجود داخل الصلاة، وذهب النووي وحكاه عن الجمهور أن دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم من الصلاة، وقول النووي عندي هو الأرجح لأن الحديث يدل على ذلك. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقف. وثم هنا تفيد الترتيب مع الايه؟ مع التراخي. يبقى هو الاول يركع ركعتين من غير الفريضة وبعد ركعتين تأتي ثم ليقف. يبقى الدعاء بعد الايه؟ بعد الانصراف من الصلاة. وان كنت لا تحفظ، ان كنت لا تحفظ هذا الدعاء فاجعل دعاءك دائرا على الايه؟ على التوفيق. يا رب ان كنت عارف ان ده خير قدره لي، ان كنت عارف ان هو شر اصرفه عني. فانك تعلم ولا اعلم، تقدر ولا اقدر. واخبرك الساعه 11 الان يا اخوانا، فنكتفي بهذا القدر. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وعافاكم.